الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما عن حكم الجهاد معهم وتحت لوائهم ورايتهم، فقد نص أهل العلم على أن الجهاد يكون مع كل بر وفاجر، والبدع من أنواع الفسق والفجور التي لا تمنع الرعية من إقامة الجهاد خلف حكامهم إن كانوا متلبسين بذلك. ومن آثار السلف في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحث على الجهاد أيام المأمون والمعتصم في قتال بابك الخرمي، ومن ذلك كتاب الإمام أحمد إلى علي بن المديني ونصه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. كتبت إليك وأنا ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك، فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء. وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن لا نية له في النهوض إلى أهل أردبيل، والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك. فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك ذلك، فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المضل. كفاك الله وإيانا كل مهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب أحمد بن محمد. وعن حسين الصائغ قال: لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج عليه، وكتب معي كان بابك الخرمي كان خارجيا أصلا، خرج على الدولة العباسية، فكان الإمام أحمد يحرض على الخروج إليه، وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد والي البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. فظهر أن ارتكاب الحاكم للبدعة لا يكون سببا للتخاذل عنه وعدم نصرته والجهاد معه، لأن في ذلك خذلانا للمسلمين، وقد يكون سببا لنصر أعداء الله عليهم، خاصة إن كانوا في مواجهة الكفار. وارتكاب الحاكم للبدعة هنا في استدلال الإمام أحمد والاستدلال به يقصد به ما كان من أمر المأمون والمعتصم والواثق في بدعة التجهم والاعتزال وإنكار الصفات للكبير المتعال. لكن ينبه هنا على أن الجهاد أو القتال الذي لا يترك مع الخليفة المبتدع هو الجهاد الشرعي الذي نص أهل العلم على أنه جهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، فيدخل في ذلك قتال الخوارج والبغاة مع الإمام. أما القتال في الفتنة فإن هذا مما يحرم متابعة الإمام فيه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله لا يتوقفون عن الحج مهما كان اعتقاد الخليفة ما دام مسلما، ولم يرد عن أحد من السلف أنه توقف عن الحج بسبب ابتداع الخليفة أو فسقه. قال زهير بن عباد رحمه الله: كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. وقال ابن بطة رحمه الله: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي يعني الحج مع كل أمير بر أو فاجر، وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، وأن الصلاة في المساجد التي بنوها، وأن المشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع، أنها كلها في كل عصر ومع كل أمير جائر على حكم الكتاب والسنة. وقال ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق. قال ابن بطال: وإن كان غير عدل فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك الخروج عليه، وأن يقيموا معه الحدود الصلوات والحج والجهاد، وتؤدى إليه الزكوات. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرون جهاد الكفار معهم، يعني مع الأئمة، وإن كانوا جورة. يرون يعني أهل السنة والجماعة جهاد الكفار معهم، أي مع الأئمة وولاة الأمور، وإن كانوا جورة يعني ظلمة. وكذلك الحج، لهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال ابن أبي العز شارحا: قوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر، ثم إن فجوره على نفسه، خلافا لأهل البدع من الخوارج الذين لا يرون الجهاد مع ولي الأمر الفاسق والجائر، أنه كافر عندهم يجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة، وخلافا للمعتزلة الذين يرونه قد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فلا يصح الجهاد ولا الحج معه، وخلافا للروافض الذين يرون أن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام المعصوم والمهدي المنتظر إذا خرج من السرداب ونادى مناد من السماء أن اتبعوه. فيرون جهاد الكفار معهم مع الأئمة وإن كانوا جورة. وعبارة المصنف صريحة في أن أمر الجهاد إلى الإمام، وهو كذلك، وقد تضافرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. هذا لأن الجهاد في غزوة تبوك فرض عين على من استنفره الإمام، فوجب على الكل الخروج، وكذلك لو كان فرض كفاية فلا بد فيه من إذن الإمام. في الجهاد لا يذهب الرجل هكذا يقول أنا أجاهد في سبيل الله، لا بد في الجهاد من إذن الإمام، سواء كان في فرض عين، يعني الجهاد كان فرض عين أو كان فرض كفاية، لا بد فيه من إذن الإمام. قالوا: لكن في حالة واحدة، وهي إذا ما داهمهم العدو، فلم يكن هنالك وقت من أجل الإتيان بإذن الإمام، وحينئذ يدفعون هذا العدو المسلط. قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هذه الآية صريحة في أخذ إذن الإمام للتخلف عن الغزو إذا استنفر الإمام المسلمين. وقال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الأمر الجامع والذي يجمع له كالجهاد في سبيل الله. هذه أدلة من كتاب الله تعالى في أن أمر الجهاد إلى الإمام، فلا بد فيه من إذن الإمام. وأما السنة فمن أدلتها على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. أخرجه البخاري. هذا صريح في طلب الإذن من الإمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، يعني في أن ينضم إلى الجيش المقاتل فأذن له، وهذا أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. رواه البخاري. وقد حكى الإجماع على ذلك القرافي فقال: فإذا تقرر الفرق بين آثار تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة والقضاء والفتية فاعلم أن تصرفه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها. قال الحسن البصري: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. فالجهاد منوط بالإمام، والجهاد وإقامة الحدود من أشهر العلامات الفارقة بين الراعي والرعية. لهذا من جملة ما رد به الإمام أحمد على من أنكر أن علي بن أبي طالب إمام المسلمين وإقامته للجهاد والحدود، إذ قال الإمام أحمد رحمه الله: رجل، يعني الإمام عليا أمير المؤمنين رضي الله عنه، رجل كان يقسم الفيء ويرجم ويقيم الحدود ويسمى أمير المؤمنين. وقال ابن أبي زمنين: وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه تعالى، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين، وما كان ربك نسيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمر في الدولة الأموية والدولة العباسية أن الإمام يكون إماما في هذين الأصلين جميعا، الصلاة والجهاد، فالذي يأمهم في الصلاة يأمهم في الجهاد، وأمر الجهاد والصلاة واحد في المقام والسفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعمل رجلا على بلد كعتاب بن أسيد على مكة وعثمان بن أبي العاص على الطائف وغيرهما كان هو الذي يصلي بهم ويقيم الحدود. وكذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة كاستعماله زيد بن حارثة وابنه أسامة وعمر بن العاص وغيرهم كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس. ولهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر في الصلاة على أنه قدمه في الإمامة العامة. وحاصل الأمر كما قال الموفق: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. بعض المعاصرين اعترض على هذا الأصل ووجوب استئذان ولي الأمر للجهاد بقوله تعالى، يعني اعترض بقول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فتوهم هذا أن الواجب أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير ولا جيش. قال العلامة ابن عثيمين ردا على هؤلاء: إن الله تعالى يخاطب الإمام، إمام الأمة، لأنه يخاطب كل واحد. لهذا قال: وحرِّض المؤمنين، وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام فهو خارج عن الجماعة ومخطئ على نفسه، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج مجاهدا ثم عثر عليه وعلمت دولته صار هناك مشاكل بينهما. فالواجب أن الإنسان لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين الأعور، بل الواجب أن يأخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو بدون إذن الإمام. وهذا موسى عليه السلام كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، لما نكل قومه عن القتال لم يذهب لقتال العمالقة وحده، بل قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. كذلك استدل بعضهم بقصة أبي بصير رضي الله عنه، والجواب: أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم، ويريد أن يتخلص من قبضتهم وولايتهم، فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى بينه وبين الكفار، فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر. كذلك استدل بعضهم بقول عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بأن الجهاد لا يشترط له إذن الإمام. قال: أذكر أولا بأن أئمة الدعوة يستدل لهم ولا يستدل بهم، ثم لا بد من معرفة المحامل التي خرج عليها كلامه، ولا بد من تلمح أن الدولة اختطف في ذلك الوقت إمامها، اختطفه إبراهيم باشا وكان نائبا للدولة العثمانية وذهب به إلى مصر، فحينئذ لا يقال لرجال الدولة السعودية في ذلك الوقت: لا جهاد، لأن إمامكم غير موجود. لذلك قال عبد الرحمن بن حسن في ذلك الوقت: إن الجهاد لا يشترط له إذن الإمام. فهناك محمل، وسائر أئمة الدعوة جميعا يقولون باشتراط إذن الإمام للجهاد، وأئمة الدعوة يتوافقون، لأن مصادر تلقيهم واحدة: الكتاب والسنة بفهم السلف. فلماذا يعرض هذا البعض عن إجماع أئمة الدعوة ويتعسف لكلام إمام منهم مقطوعا عن المحامل التي خرج عليها؟ وقد قال العلامة المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله: الجهاد جهاد الكفار أعداء الله، يعني مع ولاة الأمور، فإنهم الذين يتولون إقامة الجهاد في سبيل الله، كما أنهم يتولون فيئه وخمسه ونحو ذلك، فكذلك يتولون إقامته وتدبيره وأمره وشؤونه، فلا ينازعون فيه، فإنه لا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. لذلك تلمح العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين مقاصد الداعين للقتال بدون إذن الإمام، فقال: لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.